إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كان ذلك منذ 8 سنوات تقريبا، كنت أجلس في غرفة واسعة بين يدي هاتف ومكبر ومسجل، أجريت اتصالا فجاءني الجواب: فضيلة الشيخ معك. وبعد ثوان قلائل تحدر صوت وقور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رددت السلام بمثله وقلت: فضيلة الشيخ، أود أن أجري معكم حوارا. وجاء الجواب: لا بأس إن شاء الله. وبدأت كما هو معتاد صحفيا بالسؤال عن البطاقة الشخصية، وكان نص الجواب: الاسم عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين، تاريخ الميلاد 1349 للهجرة، ومكان الولادة قرية من قرى القويعية تابعة لها، وهي بلد الأسرة والقبيلة هناك. وهكذا استفتحت حوارا مع الشيخ الجليل العلامة ابن جبرين رحمه الله، الذي حملت إلينا الأخبار الفاجعة وفاته ظهر يوم الاثنين الماضي. وأصرح اليوم بأن هذا الحوار عزيز جدا على نفسي، وذلك لأنه اتسم بعدة أوليات، فهو أول حوار صحفي متكامل أجريه، وهو أول حوار ينشر في ملحق الرسالة الإسلامية في عدده الأول، وهو في ظني أول حوار مطول تجريه صحيفة سعودية مع الشيخ رحمه الله. وخلال 50 دقيقة و51 ثانية أبحرت مع الشيخ في بحار شتى، باحثته عن مفهوم أهل السنة والجماعة، وعن موقف العلماء من الغزو الفكري ونوازل العصر، سألته عن موقفه من الاجتهاد والتقليد، وموقفه من الفتوى الجماعية في ظل فوضى الفتاوى المعاصرة، عن رأيه في المعاملات المصرفية الحديثة، ناقشته في آلية الفتيا، في الاجتهاد والتقليد، في التمذهب، في ضوابط الأخذ بالنص وفهمه، باحثته عن مناهج التلقي الصحيحة، والموقف من الثقافة الألكترونية الطاغية، ومن الشهادات العصرية التي حصل الشيخ على إحداها الدكتوراه بعد أن جاز 60 من عمره. كان الشيخ يسترسل في إجاباته بلغة صحيحة فصيحة وأفكار مرتبة، يوجز حينا ويسترسل حينا، ولكنه في الحالتين يأسرك بحسن حديثه وبصوته الوقور المميز. وما يزال هذا الحوار صوتا ونصا موجودا في موقع سماحة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. كانت هذه نافذة أولى عرفتني بالشيخ وفضله، وما كان بحاجة إلى معرفة أمثالي وقد سار ذكره مسير الشمس وعرفه الأكابر في كل مكان. بعد ذلك بنحو 2 سنة كانت مصافحة أخرى. دنس شارون عليه من الله ما يستحق المسجد الأقصى، وهبت انتفاضة الأقصى الشهيرة، واتصلت بالشيخ أسأله عن رأيه في المقاطعة، فأفتى بفتوى شديدة قوية كانت سببا في اضطرار الجريدة إلى إخفاء اسمي شهرا أو شهرين. وعرفت حينها أن الرجل صاحب مواقف، وأنه يعيش هم أمته، وأنه يصدع بالحق إذا رآه. وبعد عام آخر كانت مصافحة ثالثة، عرفت من خلالها أن للشيخ نفسا في فتاواه ينفرد به عن كثيرين من أقرانه، وربما من أشياخه وأساتيذه. كان ذلك عبر لقاء ثان مطول أجريته ضمن سلسلة قراءة في فكر داعية، أجاب فيه الشيخ مستفيضا عن أكثر من 25 سؤالا، وكان في كثير من إجاباته صريحا جريئا مختلفا كذلك. أترككم مع هذه الفقر المستلة من نص كلامه رحمه الله، يقول: السلفيون لا يتميزون بعقيدة ولا بعمل، وإن كانوا يتشددون في طلب الأدلة الفرعية على كل مسألة يفترض وجودها، ولكنهم لا يعيبون الذين يتبعون أحدا من الأئمة المقتدى بهم، فعليهم ألا يظهروا خلافا مع سائر فرق المسلمين. ويقول: على التيارات الحركية ألا تتميز بعقيدة مبتدعة، فمتى كانوا على عقيدة أهل السنة من الصحابة والتابعين فلا فرق بينهم وبين السلفيين، وإن كانوا يختارون الجهاد أو الحركة في الدعوة. ويقول: وإذا فضلت طائفة من أهل العلم الدخول في الوظائف والولايات والانتخابات لأجل تخفيف الشرور فلهم ذلك، وإذا رأى آخرون الاشتغال بالدعوة والتنقل في القرى والمدن فإن ذلك نفعه كبير، وإذا رأى آخرون الجلوس في الحلقات وتعليم المبتدئين العقيدة وأوائل الفقه واقتصروا على ذلك فلهم اجتهادهم وهم على خير، وإذا رأى آخرون الاشتغال بالكتب ونشرها في صفوف المسلمين ورأوا إذاعة العلوم والفوائد عبر الإذاعات المسموعة والمرئية أو الشبكة العنكبوتية وكانوا من أهل العلم وسلامة العقيدة فلهم ذلك، وعلى الجميع الحرص على الائتلاف وعدم تضليل الآخرين من المسلمين الذين اختاروا جهة يرون أن العمل فيها جدير بالعناية. ويقول: الإخوان المسلمون نحسن الظن بهم ونعتقد أنهم قصدوا الحق ونصروا الدين، ونعذرهم فيما يكون بينهم من مبتدعة في العقيدة أو في الأعمال أو في المزارات على وجه المسامحة رجاء تأثيرهم في أهلها، وكذا جماعة أنصار السنة المحمدية، وكذا غيرهم من الدعاة إلى الخير سواء تسموا باسم بعينه كجماعة التبليغ والسلفيين وأهل التوحيد إذا كانت أعمالهم لا تصل إلى الكفر. ويقول: لا يجوز الإنكار على أهل التبليغ الذين يعتقدون عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات والقضاء والقدر والوعد والوعيد. ويقول: لا ينبغي التشديد في منع حج الخادمات مع الحملات بدون محرم، وكذلك استقدامهن بدون محرم لقصر المسافة وعدم المحذور. ويقول: البدعة العملية كالموالد والرغائب لا تخرج صاحبها من أهل السنة والجماعة، ولكنها تقدح في عمله وتنقص من أجره. هذا غيض من فيض مما تضمنه ذلك الحوار المطول الذي نشر في مجلة الجسور في عددها الأول عام 2424 للهجرة. هذه المصافحات الثلاثة أيها الإخوة جعلتني أوقن بأن وراء ذلك الوجه الوقور والابتسامة العذبة واللحية البيضاء الكثة والمظهر المتواضع البسيط، جعلتني أوقن بأن وراء ذلك كله عقلا وقادا وملكة علمية خصبة وقلبا مؤمنا غيورا وروحا تتسع للجميع ونفسا تأبى إلا أن تصدع بما تراه حقا. وزادتني الأخبار والحوادث والوقائع بعد ذلك يقينا. يفتي الشيخ الجليل بفتواه الشهيرة في قضية حزب الله، ويختلف اختلافا بينا مع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، ولكنه مع ذلك يكون أول الموقعين على بيان يدافع عن أخيه القرضاوي ضد هجمة شيعية مسعورة. تختصم الآراء في قضية توسعة المسعى ويذهب جمهرة من أهل العلم والفضل إلى منع ذلك وتحريمه، فيكتب الشيخ في تأييد الجواز بحثه المفصل المدعم بشواهد التاريخ، فيكون فيه مقنعا وبلاغ. تطرأ مشكلة الفوائد البنكية المحرمة، ويفتي بعض المفتين بعدم جواز الاستفادة منها مطلقا، بل تترك وتتلف. فينظر شيخنا نظرا مقاصديا عميقا ويقول: لا يجوز لصاحب المال أخذ هذه الفوائد، ولا يجوز له كذلك تركها للبنوك، لئلا يكون آكلا للربا أو موكلا له، وعليه في هذه الحال أن يحيل عليها مشروعا خيريا يستفيد منها في العلم أو الدعوة أو المصالح الدينية النافعة للإسلام، وذلك أن المال الناتج عن هذه الودائع طاهر في نفسه، ولكنه حرام على المتعاملين الباذل والمالك، فأما إذا صرف في مشروع خيري فلا مانع من استغلاله فيه. تقتحم القنوات الفضائية البيوت، فيكون الشيخ أول أعضاء هيئة كبار العلماء ظهورا فيها وتواصلا معها وحماسا للإفادة من خلالها. تغزو أفلام الكرتون السيئة عقول أبنائنا، ويفزع الغيورون إلى بدائل نقية، فيجدون من يفتيهم بالحرمة لأن فيها رسما يدويا، فإذا بالشيخ يقف معهم ويفتي بأن الصور الكرتونية إذا استعملت كبديل تربوي لأطفال المسلمين عوضا عن الأشرطة الفاسدة التي تدعو للرذيلة أو ضياع الأوقات، فقد يقال بجوازها لتكون عوضا عما هو شر منها، فبعض الشر أهون من بعض، ومن قواعد الشرع ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. تقصر النفقة برواد الإعلام الإسلامي ومطلقي مسيرته، ويتلفتون حائرين باحثين عن سبيل، فيجدون فتوى شيخنا بين أيديهم، إذا لم يوجد من المحسنين من يتبرعون لتغطية هذه البرامج من رأس المال، جاز والحال هذه أن تمول من زكاة الأموال لاعتبارها من أسباب الدعوة ولما فيها من المصالح التي يكون فيها خير للمسلمين، فإنها موضوعات تهم الناس في حياتهم ودينهم ودنياهم، فتكون من الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله تدخل في سبيل الله الذي هو مصرف من مصارف الزكاة. يشرع إخواننا في فلسطين في سياسة العمليات الاستشهادية، ويجدون معارضة من بعض أهل العلم الفضلاء، فيقف شيخنا معهم ويقول: نرى أن هذا الانتحار جائز، وأن فاعل ذلك يرجى أن يكون شهيدا، وكان المسلمون إذا تقابلوا مع الكفار يدخل أحدهم في صفوف العدو ومعه سيفه، وهو يعلم أنه سوف يقتل، ولكنه قبل قتله يقتل عددا منهم ويجرح آخرين. فهكذا وضع هؤلاء المواد المتفجرة في أجسادهم ثم تفجيرها في صفوف العدو، فيقتلون ويقتلون، ولعلهم يدخلون في الشهداء الذين قال الله فيهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وبعد ذلك كله يختم الشيخ حياته بموقف مشرف، لقد قال كلمته في عقائد الشيعة الباطلة وممارساتهم المنحرفة، كان يكشف عن وجه الحق، ولم يكن يحرض أو يدعو إلى فتنة كما زعم الناس، كما زعم بعضهم، ولكن أيدي السوء تحركت وحاولت أن تنال من الشيخ عبر القضاء الدولي، ورفعت عليه تهمة الإبادة والدعوة إلى القتل، فعصمه الله بفضله، ثم اختاره إلى جواره ثابتا على موقفه مصرا على الحق الذي آمن به. هكذا أيها الإخوة، وجدت الشيخ ابن جبرين حاد النظر، جيد البصيرة، مرنا، قريبا من الواقع. ولست هنا بصدد ترجيح فتاواه أو فتاوى غيره، فلست فقيها ولا مفتيا، ولست أزعم كذلك أنني قدمت صورة متكاملة عن مدرسته الفقهية والدعوية، ولكنني فقط أردت من خلال بعض الأمثلة التي عايشتها وعرفتها أن أبين كيف أن استقلاليته في الرأي والنظر ومعرفته بالواقع من حوله جعلته يتميز في كثير من فتاواه ومواقفه. وها نحن اليوم نفقد ذلك الوهج لفقدك يعصف الألم القريح، وتنكأ في أضالعنا الجروح، ويهمي الدمع حران المآقي، وتبعث في ونا الأحزان روح. فقيها العصر مهلا، إن فينا ضراما شفه الوجد الذبيح. أترحل؟ لا القلوب سلت ودادا، ولا قنعت من الغيث السفوح. سلام الله رحمته نداه على الجبرين ما خفق، على الجبرين ما خفقت سبوح. عزاء أمة الإسلام في من له في السابقات مدى النجيح. وجودي بالدموع على فقيد يلوح بذكره وجه سموح. عسى الجنات مثواه ليجزى بما أسدى نعيما لا يزيح. أحقا أيها الإخوة، مات الشيخ ابن جبرين. أحقا يا تلاميذ ابن جبرين ومحبيه، لن تروه بعد اليوم يحيي المجالس بذكر الله، ويؤنس الجلاس بوجهه المتهلل، ويدير على الطلاب كأسا من العلم روية. أحقا يا تلاميذ ابن جبرين ومحبيه، لن تسمعوه بعد اليوم يؤصل المسائل ويبني الفروع على الأصول، ويرجع كل مسألة إلى دليلها، وكل قضية إلى بابها. أحقا عباد الله، سكت البلبل، تحطم الجام، تقوض المجلس، وانفض السامر، وتفرق الشمل، وأقفر الربع، وأصبح العلامة الجبرين خبرا وأثرا وذكرا. قد استوى الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر أين الرجال. هذا ابن جبرين على نعشه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. فيا قبره قد كنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا، ويا قبره كيف واريت علمه، وقد كان منه البر والبحر مترعا. فتنعيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه مرتعا. أيها الإخوة الأحبة، منذ زمن ليس بالبعيد تحدثنا عن فقد علم من أعلام المغرب الكبار الأجلاء، وها نحن اليوم نتحدث عن فقد شيخ من شيوخ المشرق. ولا غروة أن نتحدث عن الراحلين من علمائنا وأن نبكي فراقهم، فكل شيء من حولنا يبكيهم. ألم يقل ابن عباس رضي الله عنهما: إذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء ففقده بكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عليها بكت عليه، وإن العالم إذا مات بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. ولا ينتظم أمر الأمة أيها السادة إلا إذا وجد فيها العلماء العاملون. وقد قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 2 أو 3، وأما العلم فيحتاج إليه في كل وقت. وقد روى الإمام أحمد بسند مختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشكت أن تضل الهدى. ولذلك كانت نجاة الناس مرتبطة بوجود العلماء. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وليس يغني عن أهل العلم الصادقين وفرة الكتب، ولا كثرة المعلومات، ولا سهولة الوصول إليها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أو لم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. وذهاب العلماء معناه هلاك الناس. عن أبي جناب قال: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ولذلك أيها الإخوة، كان فقد العلماء خسارة عظيمة لا عوض لها البتة، وكان موت عالم عامل جزءا من موت هذه الأمة، وفقدا لا يمكن تعويضه. وقد سمع عبد الله الإمام أحمد يدعو للشافعي كل يوم، فسأله عن ذلك فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ لذلك كله أحزنني وأحزن كل عارف وفاة شيخنا ابن جبرين رحمه الله رحمة واسعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، ورحلت يا زين الشيوخ، رحلت والأيام يسكنها الحزن، وقلوب من يهواك غلفها الشجن، بكت المحاريب التي شهدت سناك، وبكاك حتى عود من برك الذي يهوى صداك، وبكتك أرض كان يطربها حفيف من خطاك. ورحلت يا زين الشيوخ، رحلت مثل الطيف سلم ثم آذن بالرحيل، كالشمس تشرق ثم يبكي نورها شفق الأصيل، كالبدر بعد التم يأكله الأفول، كالزهرة الفيحاء أرهقها الذبول. وتركتنا في وحشة كبرى، هي وحشة الروض الندي تغربت عنه البلابل، هي وحشة الأغصان غادرها الحيا فالغصن ذابل، هي وحشة النهر الذي جفت مشارعه فأقفرت المنازل. ورحلت يا زين الشيوخ، ها إننا يا شيخ في حلقات درسك قاعدون، ما بال صوتك لا يجيء، ما بال طلعتك البهية لا تضيء، ما بال مجلسك البهي العذب يغشاه السكون. يا شيخ إنا ها هنا، يا شيخ إنا ها هنا، فعلام لا تأتي إلينا، أين ابتسامتك الرضية، أين ذاك الشرح، أين يا شيخ قد بحت حناجرنا، فلا تبخل علينا مهلا. لقد مات الذي تدعون فانصرفوا جميعا، لن تبصروا من بعد هذا اليوم صبحا، لن تسمعوا يا قوم شرحا، عودوا فليس سوى الصدى والذكريات، وصراخ محزون يقول الشيخ مات، ونداء مكلوم يقول الشيخ مات، وبكاء مجروح يقول الشيخ مات. لقد عاش الشيخ وهو القريب من أصحاب النفوذ 17 عاما في بيت من خشب وطين، وبقي طوال 60 سنة يدرس العلم بغير كلل ولا ملل، وقد أحصى بعض طلابه دروسه الأسبوعية فوجدها تزيد على 35 درسا بمعدل 5 دروس يوميا في سائر علوم الشريعة وعلوم الآلة. كان يفرح بالتدريس والتعليم ولا يبالي بالجاه والشهرة ولا كثرة الطلبة. أتدرون كم كان عدد حضور درسه الأول؟ كانوا 3 فقط، ابن جبرين نفسه، وطالب يمني، وإبريق الشاي. ومرت به أزمنة طويلة وطلابه يعدون على الأصابع، ومع ذلك استمر مخلصا حتى بات يشهد درسه المئات مباشرة والآلاف عبر وسائل البث. كان يزور جل مناطق المملكة كل عام، ويبقى في كل منطقة 4 أيام أو أسابيع معلما ومفتيا وواعظا. ولم يعرف عن الشيخ رحمه الله أنه رد طلبا لمحاضرة أو درس ما لم يكن ذلك خارجا عن إرادته. كان ابن جبرين رحمه الله باختصار مدرسة في الزهد والورع والتقوى والعلم، كذلك أحسبه والله حسيبه. نعم، هو بشر يصيب ويخطئ، يعرف الناس منه وينكرون، ولكنه كان نموذجا فريدا رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في عليين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم علماءنا وشيوخنا وأهل الفضل منا يا رب العالمين. اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة، اللهم تجاوز عن خطاياهم وسيئاتهم، وضاعف لهم حسناتهم وصالح أعمالهم. اللهم تقبلهم بالرضا واجعلهم في عليين، وأكرمهم بالنزل الصالح والمثوى الكريم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأحسن عزاءنا وأخلف علينا من بعدهم خيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذه الأمة ولود ولود، لا يدرى آخرها خير أم أولها، فاجعل لنا عن كل من فقدناه من أهل العلم عوضا وخيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم وإنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في فلسطين النصر والتأييد والتمكين. اللهم عليك بمكر الماكرين وكيد الكائدين وفجور الفاجرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت أهل الحق والهدى والدين، اللهم ثبتهم على دينك وشرعك واجعل العاقبة والمآل لهم يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن تحقن دماء المسلمين النازفة في كل مكان. اللهم وإنا نسألك أن تلطف بإخواننا المسلمين في أرض الصين. اللهم الطف بهم يا لطيف. اللهم كن لهم واعنهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم انتصر لهم على من ظلمهم من العداة الباغين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لواقف هذا المكان ولمن أعان على مصالحه بخير ولمن عمره بصلاة أو ذكر أو دعاء، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ترضوا عن الصحابة الكرام وخصوا بالذكر منهم ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.